الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط رجل من الأنصار، وإذا بجمل، فلما رأى الجمل نبينا صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عينه، فجاء عليه الصلاة والسلام ومسح ذفراه أي مؤخرة رأسه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه، من سيده؟ فأقبل فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه، تدئبه أي تداوم عليه العمل، وفي نفس الوقت لا تطعمه ولا تسقيه. الظلم، مجاوزة الحق إلى الباطل، الله لا يحبه ولا يرضاه، حتى وإن كان واقعا على بهيمة، واقع على حشرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب ذلك الرجل الذي يجيع بعيره وفي نفس الوقت يشق عليه في العمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا جعل للظلم عنده دواوين ثلاثة. الديوان الأول ظلم بين العبد وبين الله، كالإشراك بالله وغيره، هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم الأول. الديوان الثاني من دواوين الظلم ظلم بين العبد وبين نفسه، كالوقوع في المعصية، التقصير في الطاعة، هذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من سلمه الله جل وعلا. يقول ابن القيم: وأما الديوان الثالث، وهذا ما نحن بصدده، ديوان ظلم العباد بعضهم لبعض. هذا الديوان الله جل وعلا جعل مرجعه يوم القيامة لأصحاب المظالم، يقتص أهل المظالم ممن ظلموهم حتى وإن كانوا بهائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، بل أذكر أني قرأت حديثا عند أبي داود أن عصفورا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عج إلى الله، العصفور هذا قتل، فعج إلى الله يوم القيامة، قال: يا ربي سل هذا فيما قتلني، قتل عبثا، فذهب إلى ربنا جل وعلا وقال: سل هذا فيما قتلني. هذا كله من بعد، هذا دليل على أن المظالم جعلها الله التي بين العباد بعضهم لبعض، أوكلها الله سبحانه وتعالى إلى أهل المظالم، إن شاءوا اقتصوا ممن ظلمهم، وإن شاءوا عفوا عنه وأعرضوا، ويعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك. فالظلم الله لا يحبه ولا يرضاه حتى وإن كان واقعا على بهيمة. وحول هذا الموضوع بعض الوقفات، عل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الوقفة الأولى في قصة الجمل، دلالة واضحة على أن الشريعة جرمت الظلم حتى مع البهائم والحيوانات. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى جبار ومتكبر وعلى كل شيء قدير، على عظمته جل في علاه، إلا أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الله على جلالة قدره وعلى عظمة سلطانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومع ذلك يحرم الظلم على نفسه، ويأتي مخلوق ضعيف مسكين لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا فيبطش ويظلم الناس، ولا يعلم أن الله جل وعلا جعل لدعوة المظلوم شأنا عنده. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة المظلوم. المظلوم له شأن عند الله سبحانه وتعالى، دعوة المظلوم لا يوجد بينها وبين الله حجاب. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، فيقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الله تكفل بأنه يعز وينصر دعوة المظلوم، فأقسم الله بعزته وقدرته وجلاله على نصرته لدعوة المظلوم. من الأخبار التي تقشعر منها الأبدان ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة اسمها أروى بنت أويس، أروى هذه بنت أويس ذهبت إلى مروان بن الحكم الخليفة الأموي، الحديث صحيح مسلم، ذهبت هذه أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم الخليفة الأموي فاشتكت إليه من رجل، قالت: إن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، من الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، فقالت: إن سعيدا قد اقتطعني شيئا من أرضي، اتهمته أنه أخذ شيئا من أرضها. قام مروان بن الحكم فاستدعى سعيد بن زيد وأخبره بما قالت المرأة، فقال سعيد: وكيف أصنع هذا؟ يعني كيف أقتطع شيء من أرضها وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة، صلى الله العافية. يقول: أنا تعجب سعيد بن زيد، هو ورع تقي صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة، قال: أنا كيف أقتطع شيئا من أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. فقام مروان بن الحكم وقضى لسعيد، قال: ليس بعد هذا الحديث شيء. سعيد بن زيد شعر بالظلم فرفع يديه، قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، دعا عليها بأن الله يعمي بصرها وأن يقتلها في أرضها. يقول الراوي: فأعمى الله بصرها، فكانت تمشي في أرضها ذات يوم فسقطت في بئر فماتت. دعوة المظلوم لا يوجد بينه وبين الله جل وعلا حجاب. انتبه يا من أوقعت المظالم على عباد الله، يا من أوقعت المظالم على الناس، انتبه. دعوة المظلوم لها شأن عند الله سبحانه وتعالى، قد تغتر بأنك ظلمت شخص سنوات ما وجدت العاقبة، لكن الإنسان يجد العاقبة فيما بعد، فيما بعد يجد العاقبة، ربما هذا المظلوم يدعو عليه. انظروا إلى صور الظلم التي حصلت عندنا، حصل الظلم الذي يقع الرجل في بيته، ظلم الذي يقع في الشركة، رئيس الشركة على من تحته. الآن بعض الدول لما ظلم حكامها الناس ما الذي حدث؟ أذلهم الله جل وعلا غاية الذل، وحصل لهم ما حصل. كل هذا ما عاقبته؟ بعضهم صار له سنوات عشرات السنوات في سلطانه، لكن لما عاش بالظلم وجد عاقبة ذلك بعد 30 و20 سنة. فالظلم جعل الله لدعوة المظلوم له شأنا، لها شأنا عنده سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية: الإسلام هو دين العدل، حتى مع العدو اليهودي والنصراني أنت مأمور بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا مع العدو، أنت مطالب بالعدو. بالمناسبة أذكر أن مما ذكر في مناقب عمر بن عبد العزيز الإمام العادل هذا الذي ملأ الدنيا عدلا، عمر بن عبد العزيز لما كان الخليفة جاءه رجل نصراني فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله. لاحظ، نصراني يعلم كمال عدل عمر بن عبد العزيز، قال: أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: وما ذاك؟ قال: الوليد بن العباس بن عبد الملك بن مروان اغتصبني شيئا من أرضي، اقتطع أرضي، اغتصبها. فقام عمر بن عبد العزيز واستدعى الوليد العباس بن الوليد ابن عمه، ابن عمه كلهم الحكام، فقال له: ما رأيك في مقولة ذلك الذمي، أي النصراني؟ فقال العباس: لقد أقطعنيها الوليد، يعني أبي هو اللي أعطاني إياها عندما كان خليفة كذا، أرض أخذها من اليهود النصراني وأعطاها إياه بصك بكتاب. فماذا قال؟ قال عمر بن عبد العزيز للنصراني: ماذا تقول؟ فقال له ذلك النصراني: قال يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله وتقول لي كتاب الوليد أنه أعطاها إياه؟ فقال عمر: كتاب الله أولى من كتاب الوليد بن عبد الملك بن مروان، يا عباس أرجع إلى الرجل مظلمته. هذا دين العدل، جاء ليرفض الظلم بكل أنواعه ويقرر مبدأ العدل. الوقفة الثالثة: كيف يصرف الإنسان عن نفسه الوقوع في هذا الذنب ألا وهو الظلم؟ اعلموا يا إخواني أن الإنسان إذا جعل الآخرة نصب عينيه أصلح الله جل وعلا حاله في الدنيا والآخرة. اسمعوا معي إلى هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لاحظ دقة إرجاء الحقوق إلى أهلها. لو أن شاة قرناء لها قرون نطحت شاة جماء ليس لها قرون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح مسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني تأتي الشاة القرناء التي الجماء التي ليس لها قرون فتقتص من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا. هذا على مستوى الحيوانات والبهائم فيما بينها. فإذا جعل الإنسان الآخر نصب عيني وعلم أن هذا اليوم تؤدى فيه الحقوق على شكل دقيق، هذا والله يردعه من أن يوقع الظلم على أحد من عباد الله. فالله الله أوجه رسالة للحاكم أن يتق الله في مرؤوسه، أوجه رسالة إلى صاحب الشركة أن يتق الله في من يعملون عنده، أوجه رسالة إلى رب البيت أن يعلم أن الظلم لأهله له عواقب وخيمة. فالعدل خير كله في جميع الأمور حتى مع الأعداء. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم هذه الصفة الذميمة، وأن نكون وإياكم عدولا عنده سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.